ولما سمع مسلم بن عقيل رحمه الله بمجيء عبيد الله إلى الكوفة ومقالته التي قالها وما أخذت به العرفاء والناس خرج من دار المختار حتى انتهى إلى دار هاني بن عروة فدخلها وأخذت الشيعة تختلف إليه في دار هاني على تستر واستخفاء من عبيد الله وتواصوا بالكتمان. قال الراوي انتقل مسلم إلى دار هاني بن عروة في الليل ودخل في أمانه وكان يبايعه الناس حتى بايعه 25,000 رجل فعزم على الخروج فقال هاني لا تعجل. وكان شريك بن الأعور الهمداني جاء من البصرة مع عبيد الله بن زياد فمرض فنزل دار هاني بن عروة أياما ثم قال لمسلم إن عبيد الله يعودني وإني مطاوله الحديث فاخرج إليه بسيفك فاقتله وعلامتك أن أقول اسقوني ماء ونهاه هاني عن ذلك. فلما دخل عبيد الله على شريك وسأله عن وجعه وطال سؤاله ورأى أن أحدا لا يخرج فخشي أن يفوته فأخذ يقول ما الانتظار لسلمى لا تحييها كأس المنية بالتعجيل اسقوها. فتوهم ابن زياد وخرج. قال ابنما فخرج مسلم والسيف في كفه. قال له شريك ما منعك من الأمر؟ قال مسلم لما هممت بالخروج تعلقت بي زوجة هاني وقالت نشدتك الله أن قتلت ابن زياد في دارنا وبكت في وجهي فرميت السيف. قال هاني يا ويلها قتلتني وقتلت نفسها والذي فرت منه وقعت فيه. قال ابن نمى فجعل يقول ما الانتظار لسلمى لا نحييها يكرر ذلك. فأنكر عبيد الله القول والتفت إلى هاني بن عروة وقال إن ابن عمك يخلط في علته وهاني قد ارتعد وتغير وجهه. وقال هاني إن شريكا يهجر منذ وقع في المرض يتكلم بما لا يعلم. فثار عبيد الله من ذلك. قال أبو مخنة إن الآمر بقتله له هاني. ثم خرج مسلم وقال له هاني يا سبحان الله ما منعك من قتله؟ قال مسلم منعني من قتله كلام سمعته من عمي أمير المؤمنين إنه قال لا إيمان لمن قتل مسلما. فقال له هاني والله لو قتلته لقتلت امرأ كافرا فاجرا. فقال هاني إذن والله لا تقدر على مثلها أبدا. وعن أبي الفرج قال لما خرج مسلم قال له شريك ما منعك من قتله؟ قال خصلتان أما إحداهما فكراهية هاني أن يقتل في داره وأما الأخرى فحديث حدثنيه الناس عن النبي أن الإيمان قيد لفتك مؤمن. فقال له هاني أما والله لو قتلته لقتلت فاسقا فاجرا. قال في الإرشاد فدعا ابن زياد مولى له يقال له معبر فقال خذ 3,000 درهم ثم اطلب مسلم بن عقيل والتمس أصحابه إذا ظفرت بواحد منهم أو جماعة فأعطهم هذه 3,000 درهم وقل لهم استعينوا بها على حرب عدوكم وأعلمهم أنك منهم فإنك لو قد أعطيتها إياهم لقد اطمأنوا إليك ووثقوا بك ولم يكتموك شيئا من أمورهم وأخبارهم. ثم اغدوا عليهم ورح حتى تعرف مستقر مسلم بن عقيل وتدخل عليه. ففعل ذلك وجاء حتى جلس إلى مسلم بن عوسلك الأسدي في المسجد الأعظم وهو يصلي فسمع قوما يقولون هذا يبايع للحسين فجاءه فجلس إلى جنبه حتى فرغ من صلاته. ثم قال يا عبد الله إني امرؤ من أهل الشام أنعم الله علي بحب أهل هذا البيت وحب من أحبهم. وتباكى له فقال معي 3,000 درهم أردت بها لقاء رجل منهم بلغني أنه قدم الكوفة يبايع لابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكنت أريد لقاءه فلم أجد أحدا يدلني عليه ولا يعرفني مكانه وإني لجالس في المسجد الآن إذ سمعت نفرا من المؤمنين يقولون هذا الرجل له علم بأهل هذا البيت وإني أتيتك لتقبض مني هذا المال وتدخلني على صاحبه وإنما أنا أخ من إخوانك وثقة عليك وإن شئت أخذت بيعتي له قبل لقائه. فقال له مسلم بن عوسجة احمد الله على لقائك إياي فقد سرني ذلك لتنال الذي تحب ولينصر الله بك أهل بيت نبيه ولقد ساءني معرفة الناس إياي بهذا الأمر قبل أن يتم مخافة هذا الطاغية وسطوته فقال له معقل لا يكون إلا خير، خذ البيعة عليه. أخذ بيعته وأخذ عليه المواثيق المغلظة ليناصحن ولا يكتمن، فأعطاه من ذلك ما رضي به. ثم قال له اختلف إلي أياما في منزلي فأنا طالب لك الإذن على صاحبك. فأخذ يختلف مع الناس فطلب له الإذن فأذن له. فأخذ مسلم بن عقيل بيعته وأمر بأيمانه وأمر أبا تمامة الصائد بقبض المال، وهو الذي كان يقبض أموالهم وما يعين به بعضهم بعضا ويشتري لهم السلاح، وكان بصيرا ومن فرسان العرب ووجوه الشيعة. وأقبل ذلك الرجل يختلف إليهم وهو أول داخل وآخر خارج، حتى فهم ما احتاج إليه ابن زياد من أمره، وكان يخبر به وقتا فوقتا. فخاف هاني بن عروة عبيد الله بن زياد على نفسه، فانقطع من حضور مجلسه وتمارض. فقال ابن زياد لجلسائه ما لي لا أرى هانيا، فقالوا هو شاكل. فقال لو علمت بمرضه لعدته. ودعا محمد بن أشعث وأسماء بن خارجة وعمر بن الحجاج الزبيدي، وكانت بنت عمرو تحت هاني بن عروة وهي أم يحيى بن هاني، فقال لهم ما يمنع هاني بن عروة من إتياننا؟ فقالوا ما ندري، وقد قيل إنه يشتكي. قال قد بلغني أنه قد برئ وهو يجلس على باب داره، فالقوه ومروه ألا يدع ما عليه من حقنا، فإني لا أحب أن يفسد عندي مثله من أشراف العرب. فأتوه حتى وقفوا عليه عشية وهو جالس على بابه، فقالوا له إن الأمير قد بلغه. قالوا له ما يمنعك من لقاء الأمير؟ فإنه قد ذكر. وقال لو أعلم أنه شاك لعدته. فقال لهم الشكوى تمنعني من الوصول إليه. فقالوا له قد بلغه أنك تجلس كل عشية على باب دارك، وقد استبطاك، والإبطاء والجفاء لا يحتمله السلطان. أقسمنا عليك لما ركبت معنا. فدعا بثيابه فلبسها، ثم دعا ببغلته فركبها، حتى إذا دنا من القصر كأن نفسه أحست ببعض الذي كان. فقال لحسان بن أسماء بن خارجة يا ابن أخي إني والله لهذا الرجل لخائف، فما ترى؟ فقال يا عم والله ما أتخوف عليك شيئا، ولم تجعل على نفسك سبيلا. ولم يكن حسان يعلم في أي شيء بعث إليه عبيد الله. فجاء هاني حتى دخل على ابن زياد ومعه القول. فلما طلع قال ابن زياد أتتك بخائن رجلاه يسعى. فلما دنا من ابن زياد وعنده شريح القاضي التفت نحوه، فقال أريد حياته ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي. وقد كان أول ما قدم مكرما له تلطفا به. فقال له هاني وما ذاك أيها الأمير؟ قال إيه يا هاني بن عروة، ما هذه الأمور التي تتربص بها في دارك لأمير المؤمنين وعامة المسلمين؟ جئت بمسلم بن عقيل فأدخلته دارك وجمعت له الجموع والسلاح والرجال في الدور حوله، فظننت أن ذلك يخفى علي. قال ما فعلت ذلك وما مسلم عندي؟ قال بلى قد فعلت. فلما كثر ذلك بينهما وأبا هاني إلا مجاحدته ومناكرته، دعا ابن زياد معقلا ذلك العين الجاسوس الذي فعله ابن زياد عينا له على مسلم وهاني، وجاء حتى وقف بين يديه. فقال أتعرف هذا؟ قال نعم. وعلم هاني عند ذلك أنه كان عينا عليهم وأنه قد أتاه بأخبارهم، فأسقط في يده ساعة ثم راجعته نفسه، فقال اسمع مني وصدق مقالتي، فوالله لا كذبت، والله ما دعوته إلى منزلي ولا علمت بشيء من أمره حتى جاءني يسألني النزول، فاستحيت من رده، ودخلني من ذلك ذمام فضيفته وآويته، وقد كان من أمره ما قد بلغك. فإن شئت أن أعطيك الآن موثقا مغلظا ألا أبغيك سوءا ولا غائلة، وإن شئت لأتيتك حتى أضع يدي في يدك، وإن شئت أعطيتك رهينة تكون في يدك حتى آتيك وأنطلق إليه، فآمره أن يخرج من داره إلى حيث شاء من الأرض، فأخرج من ذمامه وجواره فقال له ابن زياد: والله لا تفارقني أبدا حتى تأتيني به. لا والله لا أجيء به أبدا، أجيئك بضيفي تقتله. قال: والله لتأتيني به. قال: لا والله لا أتيتك به. فلما كثر الكلام بينهما قام مسلم بن عمرو الباهلي، وليس بالكوفة شامي ولا بصري غيره، قال: أصلح الله الأمير، خلني وإياه حتى أكلمه. فقام فخلا به ناحية من ابن زياد وهما منه بحيث يراهما، وإذا رفع أصواتهما سمع ما يقولان. فقال له مسلم: يا هاني، إني أنشدك الله أن تقتل نفسك وأن تدخل البلاء على عشيرتك، فوالله إني لأنفس بك عن القتل، إن هذا الرجل، يعني مسلم بن عقيل، ابن عم القوم، وليسوا بقاتليه ولا ضائريه، فادفعه إليه، فإنه ليس عليك بذلك مخزاة ولا منقصة، إنما تدفعه إلى السلطان. فقال هاني: والله إن علي في ذلك الخزي والعار، أنا أدفع جاري وضيفي، وأنا حي صحيح أسمع وأرى، شديد الساعد كثير الأعوان، والله لو لم أكن إلا واحدا ليس لي ناصر لم أدفع حتى أموت دونه. فأخذ يناشده وهو يقول: والله لا أدفعه أبدا إليه. فسمع ابن زياد ذلك، فقال: أدنوه مني. فأدني منه، فقال: والله لتأتيني به، يعني مسلما، أو لأضربن عنقك. فقال هاني: إذن تكثر الباركة حول دارك. فقال ابن زياد: والهفاه عليك، أبالباركة تخوفني؟ وهاني يظن أن عشيرته سيمنعونه. ثم قال: ادنوه مني. فأدني منه، فاستعرض وجهه بالقضيب، فلم يزل يضرب أنفه وجبينه وخده حتى كسر أنفه، وسيل الدماء على ثيابه، ونثر لحم خده وجبينه على لحيته حتى كثر القضيب. وضرب هاني يده إلى قائم سيف شرطي، فجاذبه الشرطي ومنعه. فقال عبيد الله: أحروري سائر اليوم؟ قد حل لنا دمك، جروه. فجروه فألقوه في بيت من بيوت الدار، وأغلقوا عليه بابه، فقال: اجعلوا عليه حرسا، ففعل ذلك به. قال: في المنتخب غضب ابن زياد، فضرب وجهه بقضيب كان عنده، فضربه هاني بسيف كان عنده، فقطع أقماره وجرحه جرحا منكرا، فاعترضه معقل فقطع وجهه بالسيف. فجعل هاني يضرب يمينا وشمالا حتى قتل من القوم رجالا، وهو يقول: والله لو كانت رجلي على طفل من أطفال أهل البيت ما رفعتها حتى تقطع. فتكاثروا عليه فأخذوه. قال في الإرشاد: فقام إليه حسان بن أسماء، فقال: أرسل غدر سائر اليوم، أمرتنا أن نجيئك بالرجل، حتى إذا جئناك به هشمت وجهه وسيلت دماءه على لحيته وزعمت أنك تقتله. فقال له عبيد الله: وإنك لها هنا. فأمر به فلهز وتعتع، ثم أجلس في ناحية. فقال محمد بن أشعث: قد رضينا بما رأى الأمير لنا كان أو علينا، إنما الأمير مؤدب. وبلغ عمرو بن الحجاج أن هانيا قد قتل، فأقبل في مدحج حتى أحاط بالقصر ومعه جمع عظيم، ثم نادى: أنا عمرو بن الحجاج، هذه فرسان مدحج ووجوهها، لم نخلع طاعة ولم نفارق جماعة، وقد بلغهم أن صاحبهم قد قتل، فأعظموا ذلك. فقيل لعبيد الله بن زياد: هذه فرسان مدحج بالباب. فقال لشريح القاضي: ادخل على صاحبهم فانظر إليه، ثم اخرج فأعلمهم أنه حي لم يقتل. فدخل فنظر شريح إليه، فقال هاني لما رأى شريحا: يا لله، يا للمسلمين، هلكت عشيرتي، أين أهل الدين؟ أين أهل مصر؟ والدماء تسيل على لحيته، إذ سمع الضجة على باب القصر، فقال: إني لأظنها أصوات مدحج وشيعتي من المسلمين، إنه إن دخل علي عشرة نفر أنقذوني. ف فلما سمع كلامه شريح خرج إليهم فقال لهم إن الأمير لما بلغه مكانكم ومقالتكم في صاحبكم أمرني بالدخول إليه فأتيته فنظرت إليه وأمرني أن ألقاكم أن أعلمكم أنه حي وأن الذي بلغكم من قتله باطل. فقال عمرو بن الحجاج وأصحابه أما إذا كان لم يقتل فالحمد لله. ثم انصرفوا وخرج عبيد الله بن زياد فصعد المنبر ومعه أشراف الناس وشرطه وحشمه فقال أما بعد أيها الناس فاعتصموا بطاعة أئمتكم ولا تفرقوا فتهلكوا وتذلوا فتقتلوا وتجفوا وتحرموا إن أخاك من صدقك وقد أعذر من أنذر والسلام. ثم ذهب لينزل فما نزل عن المنبر حتى دخلت النظارة المسجد من قبل باب التمارين يشتكون ويقولون قد جاء مسلم بن عقيل. فدخل عبيد الله القصر مسرعا وأغلق بابه. قال عبد الله بن حازم وأنا والله رسول بن عقيل لأنظر ما فعل هاني. فلما ضرب وحبس ركبت فرسي فكنت أول أهل الدار. دخل على مسلم بالخبر فإذا نسوة من مراد مجتمعات ينادين يا عبرتاه يا ثكلاه. قال فدخلت على مسلم بن عقيل فأخبرته فأمرني أن أنادي في أصحابه وقد ملأ منهم الدور حوله وكانوا فيها 4000 رجل. فقال لمناديه نادي يا منصور أمت. فناديت فتنادى أهل الكوفة فاجتمعوا عليه. فعقد مسلم برؤوس الأرباع على القبائل كندة ومذحج وأسد وتميم وهمدان وتداعى الناس واجتمعوا. فما لبثنا إلا قليلا حتى امتلأ المسجد من الناس والسوق وما زالوا يتوثبون حتى المساء. فضاق بعبيد الله أمره وكان أكثر عمله أن يمسك باب القصر وليس معه في القصر إلا 30 رجلا من الشرطة و20 رجلا من أشراف الناس وأهل بيته وخاصته. وأقبل من نأى عنه من أشراف يأتونه من قبل الباب الذي يلي دار الروميين وجعل من في القصر مع ابن زياد يشرفون عليهم فينظرون إليهم وهم يرمونهم بالحجارة ويشتمونهم ويفترون على عبيد الله وعلى أمه وأبيه. ودعا ابن زياد كثير بن شهاب وأمره أن يخرج في من أطاعه من مذحج فيسير في الكوفة ويخذل الناس عن ابن عقيل ويخوفهم الحرف ويحذرهم عقوبة السلطان. وأمر محمد بن الأشعث أن يخرج في من أطاعه من كندة وعضرموت فيرفع راية أمان لمن جاء من الناس. وقال مثل ذلك للقعقاع الذهلي وشبت بن ربعي التميمي وحجار بن أبجر السلمي وشمر بن ذي الجوشن العامري. وجلس باقي وجوه الناس عنده استيحاشا إليهم لقلة عدد من معه من الناس. فخرج كثير بن شهاب يخذل الناس عن ابن عقيل وخرج محمد بن الأشعث حتى وقف عند دور بني عمارة. فبعث ابن عقيل إلى محمد بن الأشعث من المسجد عبد الرحمن بن الشريح الشيباني. فلما رأى ابن الأشعث كثرة من أتاه تأخر عن مكانه وجعل محمد بن الأشعث وكثير بن شهاب والقعقاع بن سور الذهلي وشبث بن ربعي يردون الناس عن اللحوق بمسلم ويخوفونهم السلطان حتى اجتمع إليهم عدد كثير من قومهم وغيرهم. فصاروا إلى ابن زياد من قبل دار الروميين ودخل القوم معهم. فقال له كثير بن شهاب أصلح الله الأمير معك في القصر ناس كثير من أشراف الناس ومن شرطك وأهل بيتك فاخرج بنا إليهم. فأبى عبيد الله وعقد لشبث بن ربعي لواء فأخرجه وأقام الناس مع ابن عقيل يكثرون حتى المساء وأمرهم شديد. فبعث عبيد الله إلى الأشرف فجمعهم ثم أشرفوا على الناس فمنوا أهل الطاعة الزيادة والكرامة وخوفوا أهل المعصية الحرمان والعقوبة وأعلموهم وصول الجند من الشام إليهم وتكلم كثير بن شهاب حتى كادت الشمس أن تغيب، فقال: أيها الناس، الحقوا بأهاليكم ولا تعجلوا الشر ولا تعرضوا أنفسكم للقتل، فإن هذه جنود أمير المؤمنين يزيد لعنه الله قد أقبلت، وقد أعطى الله عهدا لئن تممتم على حربه ولم تتفرقوا من عشيتكم أن يحرم ذريتكم العطاء ويفرق مقاتليكم في مفاوز الشام، وأن يأخذ البرية بالسقيم والشاهد بالغائب حتى لا يبقى له بقية من أهل المعصية إلا أذاكها وبال ما جنت أيديها. وتكلم الأشراف بنحو من ذلك، فلما سمع الناس أخذوا يتفرقون، وكانت المرأة تأتي ابنها وأخاها فتقول: انصرف، الناس يفونه. ويجيء الرجل إلى ابنه وأخيه فيقول: غدا يأتيك أهل الشام فما تصنع بالحرب والشر، انصرف. فيذهب به فينصرف، فما يزالون يتفرقون حتى أمس ابن عقيل وصل المغرب وما معه إلا 30 نفسا في المسجد، فلما رأى أنه قد أمسى وما معه إلا أولئك النفر خرج متوجها نحو أبواب كندة، فما بلغ الأبواب إلا ومعه منهم 10، ثم خرج من الأبواب فإذا ليس معه إنسان، فالتفت فإذا هو لا يحس أحدا يدله على الطريق ولا يدله على منزل ولا يواسيه بنفسه إن عرض له عدو، فمضى على وجهه متلددا في أزقة الكوفة لا يدري أين يذهب، حتى خرج إلى تور بني جبلة من كندة، فمشى حتى انتهى إلى باب امرأة يقال لها طوعة أم ولد كانت للأشعث بن قيس، فأعتقها فتزوجها أسيد الحضرمي، فولدت له بلالا، وكان بلال قد خرج مع الناس، فأمه قائمة تنتظره، فسلم عليها ابن عقيل فردت عليه السلام، فقال لها: يا أمة الله اسقيني ماء، فسقته وجلس وأدخلت الإناء، ثم خرجت وقالت: يا عبد الله ألم تشرب؟ قال: بلى. قالت: فاذهب إلى أهلك، فسكت، ثم أعادت مثل ذلك فسكت، ثم قالت له في الثالثة: سبحان الله يا عبد الله، قم عافاك الله إلى أهلك، فإنه لا يصلح لك الجلوس على بابي ولا أحله لك. فقام وقال: يا أمة الله، ما لي في هذا المصر منزل ولا عشيرة، فهل لك في أجر ومعروف ولعلي مكافيك بعد اليوم؟ قالت: يا عبد الله، وما ذاك؟ قال: أنا مسلم بن عقيل، كذبني هؤلاء القوم وغروني وأخرجوني. قالت: أنت مسلم؟ قال: نعم. قالت: ادخل. فدخل بيتا في دارها غير البيت الذي تكون فيه، وفرشت فيه وعرضت عليه العشاء فلم يتعشى، ولم يكن بأسرع أن جاء ابنها فرآها تكثر الدخول في البيت والخروج منه، فقال لها: والله إنه ليريبني كثرة دخولك هذا البيت منذ الليلة وخروجك منه، إن لك لشأنا. قالت: يا بني انتهي عن هذا. قال: والله لتخبرني. قالت: أقبل على شأنك ولا تسألني عن شيء. فألح عليها فقالت: يا بني لا تخبرن أحدا من الناس بشيء مما أخبرك به. قال: نعم. فأخذت عليه الأيمان فحلف لها فأخبرته فاضطجع وسكت. قال في المنتخب: فلما طلع الفجر وإذا بالمرأة قد جاءت إلى مسلم بماء ليتوضأ، وقالت: يا مولاي، ما رأيتك رقدت في هذه الليلة. فقال لها: علمي أني رقدت رقدة فرأيت في منامي عمي أمير المؤمنين وهو يقول: الوحى الوحى، العجل العجل، وما أظن إلا أنه آخر أيامي من الدنيا. قال في الإرشاد: لما تفرق الناس عن مسلم بن عقيل طال على ابن زياد وجعل لا يسمع لأصحاب ابن عقيل صوتا كما كان قبل ذلك، فقال لأصحابه: اشرفوا فانظروا هل ترون منهم أحدا؟ فأشرفوا فلم يروا أحدا. قال: فانظروا لعلهم تحت الظلال قد كمنوا لكم. وجعلوا يخففون شعل النار في أيديهم وينظرون، فكانت أحيانا تضيء لهم وأحيانا لا تضيء لهم كما يريدون. فدلوا القناديل وأضنان القصب تشد بالحبال، ثم يجعل فيها النيران، ثم تدلى حتى تنتهي إلى الأرض. ففعلوا ذلك في أقصى الظلال وأدناها وأوسطها، حتى فعل ذلك بالظلة التي فيها المنبر، فلم يروا شيئا. وأعلم ابن زياد بتفرق القار، ففتح باب السدة التي في المسجد، ثم خرج فصعد المنبر وخرج أصحابه معه، فأمرهم فجلسوا قبيل العتمة. وأمر عمرو بن نافع فنادى: ألا برئت الذمة من رجل من الشرط والعرفاء والمناكب المقاتلة صلى العتمة إلا في المسجد؟ فلم تكن إلا ساعة حتى امتلأ المسجد من الناس. ثم أمر مناديه فأقام الصلاة، وأقام الحرس خلفه، فأمرهم بحراسة من أن يدخل عليه أحد يغتاله، وصلى بالناس. ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن ابن عقيل استفيها الجاهل قد أتى ما رأيتم من الخلاف والشكا، فبرئت ذمة الله من رجل وجدناه في داره، ومن جاء به فله ديته. اتقوا الله عباد الله، والزموا طاعتكم وبيعتكم، ولا تجعلوا على أنفسكم سبيلا. يا حسين بن نمير، ثقلتك أمك إن ضاع باب سكة من سكك الكوفة، أو خرج هذا الرجل ولم تأتني به وقد سلطتك على دور أهل الكوفة، فابعث مراصد على الكوفة ودورهم، وأصبح غدا واستبرد الدور وجس خلالها حتى تأتيني بهذا الرجل. وكان الحسين بن نمير على شرطه، وهو من بني تميم. ثم دخل ابن زياد القصر وقد عقد لعمرو بن حريث الراية وأمره على الناس. فلما أصبح جلس مجلسه وأذن للناس فدخلوا عليه، وأقبل محمد بن الأشعث فقال: مرحبا بمن لا يستغش ولا يتهم. ثم أقعده إلى جنبه. وأصبح ابن تلك العجوز فغدا إلى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فأخبره بمكان مسلم بن عقيل من أمه. فأقبل عبد الرحمن حتى أتى أباه وهو عند ابن زياد فساره، فعرف ابن زياد سراره، فقال له ابن زياد في جنبه بالقضيب: قم فأتني به الساعة. وقام وبعث معه قومه، لأنه قد علم أن كل قوم يكرهون من أن يصاب فيه. وروي عن ابن عباس قال: علي لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، إنك لتحب عقيلا؟ قال: أي والله إني لأحبه حبين، حبا له وحبا لأبي طالب له، وإن ولده لمقتول في محبة ولدك، فتدمع عليه عيون المؤمنين ويصلي عليه الملائكة المقربون. ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى جرت دموعه على صدره، ثم قال: إلى الله أشكو ما تلقى عترتي من بعدي. وعن عمرو بن دينار قال: أرسل الحسين عليه السلام مسلم بن عقيل إلى الكوفة، وكان مثل الأسد. قال عمرو وغيره: لقد كان من قوته أنه يأخذ الرجل بيده فيرمي به فوق البيت. قال أبو مخنف: فلما أصبح الغلام خرج من الدار مسرعا، وجعل يسعى إلى دار الأمارة وهو ينادي النصيحة النصيحة، فخرج إليه أبوه وكان ليلته في الخدمة، فقال له: يا بني، وأي نصيحة جئت بها؟ قال: يا أبه، إن أمي صارت تجير الأعداء، وإن عندها مسلم بن عقيل. فسمعه عبيد الله فقال: ما يقول الفتى؟ قال: يقول إن مسلم بن عقيل في داري. فقام إليه ابن زياد وطوقه بطوق من الذهب الأحمر، وأركبه على سابق من الخيل، ودعا بمحمد بن الأشعث وضم إليه 500 فارس، وقال له: انطلق مع هذا الغلام إلى منزله، وأتني بمسلم بن عقيل أسيرا أو قتيلا. قال أبو مخنف: فسمعت المرأة صهيل الخيل وقعقعت اللجم وزعاقات الرجل، وأقبلت إلى مسلم وأخبرته، فقال: يا أماه، علي بدرعي ولامة حربي. فأتته به فشد وسطه ولبس لامة حربه، والعجوز تنظر إليه فقالت: يا قرة عيني، أراك تأهبت للموت، لا يكون ذلك أبدا. فقال: يا أمه، أخشى أن يهجموا علي وأنا في دارك ولا يكون لي فسحة في المجال فأصير قتيلا. فقالت: سيدي، والله لئن قتلت لأبتلن روحي فداك. ثم إنه عمد إلى الباب وقلعها، وكان ضخم الساعدين، وإذا التقى مع الفوارس يقوم شعر بدنه من بين ثيابه، ولم يزل يقاتل حتى قتل 150 فارسا وانهزم الباقون من بين يديه. والعجوز على السطح تشجعه وتحربه على القتال. فلما رأى ابن الأشعث ما فعل بهم وانهزام أصحابه، أنفذ إلى ابن زياد يقول: أدركني بالخيل والرجال. إلى قوله أنفذ ابن زياد إليه 500 فارس. وفي المنتخب دعا ابن زياد بمحمد بن الأشعث الكندي وضم إليه 1000 فارس و500 راجل، وأمرهم بالانطلاق إلى مسلم. فسار ابن الأشعث حتى وصل الدار، ولما سمعت المرأة صهيل الخيل وقعقعة اللجوم أقبلت إلى مسلم وأخبرته بذلك، فلبس درعه وشد وسطه وجعل يدير عينيه. فقالت المرأة: ما لي أراك تهيأت للموت؟ فقال لها: ما طلبة القوم غيري، وأنا أخاف أن يهجموا علي في الدار ولا يكون لي فسحة ولا مجال. ثم إنه عمد إلى الباب وخرج إلى القار وفي المناقب، وحمل مسلم عليهم وهو يقول: هو الموت فاصنع ويك ما أنت صانع، فأنت بكأس الموت لا شك جارع. فصبرا لأمر الله جل جلاله، فحكم قضاء الله في الخلق ذائع. فقتل منهم 41 رجلا، وفي المنتخب فقاتلهم قتالا عظيما حتى قتل منهم خلقا كثيرا. فلما نظر ابن الأشعث إلى ذلك أنفذ إلى ابن زياد يستمده بالخيل والرجال، فأنفذ إليه ابن زياد: ثكلتك أمك، رجل واحد يقتل منكم هذه المقتلة العظيمة، فكيف لو أرسلتك إلى من هو أشد منه قوة وبأسا، يعني الحسين عليه السلام؟ فبعث إليه بالجواب: عساك أرسلتني إلى بقال من بقاقير الكوفة أو إلى جرمقاني من جرامقة الحيرة، وإنما أرسلتني إلى سيف من أسياف آل محمد بن عبد الله. فلما بلغ ذلك ابن زياد أمده بالعساكر الكثيرة، فلما رأى مسلم ذلك رجع إلى الدار وتهيأ وحمل عليهم حتى قتل كثيرا منهم، وصار جلده كالقنفذ من كثرة النبل. فبعث ابن الأشعث إلى ابن زياد يستمده بالخيل والرجال، فأرسل إليه بذلك وقال لهم: يا ويلكم، اعطوه الأمان وإلا أفناكم عن آخركم. وفي الإرشاد: اختلف هو وبكر بن حمران الأحمري فضرب فم مسلم فقطع شفته العليا وأشرع السيف في السفلى وفصلت له ثنيتاه، وضرب مسلم رأسه ضربة منكرة وثناه بأخرى على حبل العاتق كادت تطلع على جوفه. فلما رأوا ذلك أشرفوا عليه من فوق البيت، فأخذوا يرمونه بالحجارة ويلهبون النار في أطنان القصر ثم يلقونها عليه من فوق البيت. فلما رأى ذلك خرج عليهم مسلتا بسيفه في السكة، فقال له محمد بن الأشعث: لك الأمان، لا تقتل نفسك. وهو يقاتلهم ويقول: أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، ويخلط البارد سخنا مرا، رد شعاع الشمس فاستقرا، كل امرئ يوما ملاق شرا، أخاف أن أكذب أو أغرا. فقال له محمد بن الأشعث: إنك لا تكذب ولا تغر، فلا تجزع، إن القوم بنو عمك وليسوا بقاتليك ولا ضائريك، وقد كان أدخن بالحجارة وعجز عن القتال. فأسند ظهره إلى جنب تلك الدار، فأعاد ابن الأشعث عليه القول: لك الأمان. فقال: أي أمان؟ أمان؟ قال: نعم. فقال للقوم الذين معه: لي الأمان؟ قال القوم له: نعم، إلا عبيد الله بن العباس السلمي، فإنه قال: لا ناقة لي في هذا ولا جمل، وتنحى. فقال مسلم: أما لو لم تؤمنوني ما وضعت يدي في أيديكم؟ وأحاطوا به فضربه ابن الأشعثي. وفي المنتخب بعدما تقدم فنادوه بالأمان فقال لهم: لا أمان لكم يا أعداء الله وأعداء رسوله. ثم حمل عليهم فقاتلهم، ثم إنهم احتالوا عليه وحفروا له حفيرة عميقة في وسط الطريق وأخفوا رأسها في التخل والتراب، ثم انضردوا بين يديه فوقع بتلك الحفيرة وأحاطوا به فضربه ابن الأشعث لعنه الله على محاسن وجهه، فلعب السيف في عرنين أنفه ومحاجر عينيه حتى بقيت أبراسه تلعب في فمه، فأوثقوه أسيرا. قال في الإرشاد: وأتي ببغلة فحمل عليها واجتمعوا حوله وانتزعوا سيفه، فكأنه عند ذلك أيس من نفسه ودمعت عيناه. قال: هذا أول الغدر. وقال له محمد بن الأشعث: أرجو ألا يكون عليك باس. قال: وما هو إلا الرجاء، أين أمانكم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وبكى. فقال له عبيد الله بن العباس السلمي: إن من يطلب مثل الذي تطلب إذا نزل به أمر مثل الذي نزل بك لم يبكي. فقال: إني والله ما لنفسي بكيت ولا لها من القتل أرثى، وإن كنت لم أحب لها طرفة عين تلفا، ولكن أبكي للحسين وآل الحسين. وفي الكافي عن الصادق عليه السلام: إن الأشعث بن قيس شرك في دم أمير المؤمنين، وابنته جعدة سمت الحسن، ومحمدا ابنه شرك في دم الحسين. الأشعث هذا هو الكندي الساكن بالكوفة، ارتد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في من ارتد، وزوجه أبو بكر أخته وكانت عورة فولدت له محمد، وكان من أصحاب أمير المؤمنين، وكان معه بصفين وحارب معاوية، ثم ارتد وصار رأس الخوارج فقتل فيهم. وابنته جعدة هي المسماة بأسماء، وقصتها مع الحسن مشهورة. وابنه محمد هو الذي قاتل مسلم بن عقيل بالكوفة ثم الحسين عليهم السلام. وهذا هو ما في الكافي. ثم أقبل على محمد بن الأشعث فقال: يا عبد الله، إني أراك والله ستعجز عن أماني، فهل عندك خير تستطيع أن تبعث من عندك رجلا على لساني أن يبلغ حسينا ما جرى؟ فإني لا أراه إلا وقد خرج إليكم اليوم مقبلا، أو هو خارج غدا وأهل بيته. ويقول له: إن ابن عقيل بعثني إليك وهو أسير في أيدي القوم، لا يرى أنه يمسي حتى يقتل، وهو يقول: أرجع فداك أبي وأمي بأهل بيتك، ولا يغرك أهل الكوفة، فإنهم أصحاب أبيك الذي كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل. إن أهل الكوفة قد كذبوك وليس للمكذوب راي. فقال ابن الأشعث: والله لا أفعلن ولا أعلمن ابن زياد أني قد آمنتك. وأقبل ابن الأشعث بابن عقيل إلى باب القصر فاستاذن فأذن له، فدخل على عبيد الله فأخبره خبر ابن عقيل وضرب بكر إياه وما كان من أمانه له. فقال عبيد الله: وما أنت والأمان؟ كأنا أرسلناك لتؤمنه، إنما أرسلناك لتأتينا به. فسكت ابن الأشعث وانتهى بابن عقيل إلى باب القصر وقد اشتد به العطش، وكان له يومان ما شرب الماء. وفي الإرشاد: وعلى باب القصر ناس جلوس ينتظرون الإذن، فمنهم عمارة بن عقبة بن أبي معيط وعمر بن حريث ومسلم بن عمرو وكثير بن شهاب، وإذا قلة باردة موضوعة على الباب. فقال مسلم: أسقوني من هذا الماء. فقال مسلم بن عمرو: أتراها ما أبردها؟ لا والله لا تذوق منها قطرة أبدا حتى تذوق الحميم في نار جهنم. فقال ابن عقيل: ويلك من أنت؟ قال: أنا من عرف الحق إذ أنكرته، ونصح لإمامه إذ غششته، وأطاعه إذ عصيته وخالفته، وأنا مسلم بن عمرو الباهلي. فقال له ابن عقيل: لأمك الثكل ما أجفاك وأفضك وأبساك البر، وأنت يا ابن الباهلة أولى بالحميم والخلود في نار جهنم مني. ثم جلس فتساند إلى حائط، وبعث عمرو بن حريث غلاما له فجاءه بقلة عليها منديل وقدح، فصب فيه ماء وقال له اشرب، فأخذ كل ما شرب امتلأ القدح دما من فيه فلا يقدر أن يشرب، ففعل ذلك مرة أو مرتين، فلما ذهب في الثالثة ليشرب سقطت ثنيتاه في القدح، فقال الحمد لله لو كان لي من الرزق المقسوم شربته. وخرج رسول بن زياد فأمر بإدخاله إليه، فلما دخل لم يسلم بالإمرة، قال في المنتخب، فقال له القوم سلم على الأمير، فقال السلام على من اتبع الهدى وخشي عواقب الردى وأطاع الملك الأعلى. فضحك ابن زياد لعنه الله، فقال له بعض الحجبة أما ترى الأمير يضحك في وجهك فلم لا تسلم عليه بالأمارة؟ فقال مسلم والله ما لي أمير غير الحسين، وإنما يسلم عليه من يخاف الموت، ولله در من قال اصبر لكل مصيبة وتجلد، واعلم بأن المرء غير مخلد. وإذا ذكرت مصيبة تشكى بها فاذكر مصيبة آل محمد، واصبر كما صبر الكرام فإنها نوب تنوب اليوم تكشف في غد. ثم إن ابن زياد قال له سواء عليك سلمت أو لا تسلم فإنك مقتول. قال في الإرشاد قال ابن زياد لعمري لتقتلن، قال كذلك؟ قال نعم. قال فدعني أوصي إلى بعض قومي، قال أفعل. فنظر مسلم إلى جلساء عبيد الله وفيهم عمر بن سعد بن أبي وقاص، فقال يا عمر إن بيني وبينك قرابة ولي إليك حاجة، وقد يجب عليك نجح حاجتي وهي سر. فامتنع عمر أن يسمع منه، فقال له عبيد الله لم تمتنع أن تنظر في حاجة ابن عمك؟ فقام معه فجلس حيث ينظر إليهم ابن زياد. قال في المنتخب فقال أول وصيتي فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن علي ولي الله ووصي رسوله وخليفته في أمته، وثانيا تأخذ درعي تبيعه وتقضي عني 700 درهم استقرضتها منذ دخلت إلى مصركم هذا، وثالثا أن تكتب إلى سيدي الحسين يرجع ولا يأتي إلى بلدكم فيصيبه ما أصابني، فقد بلغني أنه توجه بأهله وأولاده إلى الكوفة. قال في الإرشاد وإذا قتلت فاستوهب جثتي من ابن زياد فوارها. فقال عمر لابن زياد أتدري أيها الأمير ما قال لي؟ إنه ذكر كذا وكذا. فقال له ابن زياد إنه لا يخونك الأمين ولكن قد يؤتمن الخائن، أما ما لك فهو لك، ولسنا نمنعك أن تصنع به ما أحببت، وأما جثته فإنا لا نبالي إذا قتلناه ما صنع بها، وأما حسين فإن هو لم يردنا لم يرده. قال في المنتخب قال له عمر بن سعد أما ما ذكرت من الشهادة فكلنا نشهده، وأما ما ذكرت من بيع الدرع وقضاء الدين فذلك إلينا، إن شئنا قضينا وإن شئنا لم نقض، وأما ما ذكرت من أمر الحسين فلا بد أن يقدم علينا فنذيقه الموت غصة بعد غصة. ثم إن ابن زياد سمع بذلك فقال قبحك الله من مستودع سرا، وحيث أنك أفشيت سره فلا يخرج إلى حرب الحسين غيرك. وفي الملهوف قال ابن زياد يا عاب يا شاب خرجت على إمامك وشككت عصى المسلمين وألقحت الفتنة. فقال مسلم رحمه الله كذبت يا ابن زياد ولعنت، إنما شك عصى المسلمين معاوية وابنه يزيد، وإما الفتنة فإنما ألقحتها أنت وأبوك زياد بن عباد عبد بني علاج من ثقيف، وأنا أرجو أن يرزقني الله الشهادة على يدي شر بريته. قال وقال ابن زياد أتظن أن لك من الأمر شيئا؟ فقال مسلم والله ما هو الظن ولكنه اليقين. قال في الإرشاد قال ابن زياد إيهن يا ابن عاقيل أتيت الناس وهم جميع فشتت بينهم وفرقت كلمتهم وحملت بعضهم على بعض. قال: كلا لست لذلك أتيت، ولكن أهل مصر زعموا أن أباك قتل خيارهم وسفك دماءهم وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر، فأتيناه لنأمر بالعدل وندعو إلى حكم الكتاب. فقال له ابن زياد: وما أنت وذاك يا فاسق، لم لا تعمل فيه بذلك إذ أنت بالمدينة تشرب الخمر؟ قال مسلم: أنا أشرب الخمر، أما والله إن الله ليعلم أنك غير صادق وأنك قلت بغير علم، وأني لست كما ذكرت، وأنك أحق بشرب الخمر مني، وأولى بها من يلغ في دماء المسلمين والغاء، فتقتل النفس التي حرم الله قتلها، وتسفك الدم الحرام على الغضب والعداوة وسوء الظن، وهو يلهو ويلعب كأن لم يصنع شيئا. فقال له ابن زياد: يا فاسق، إن نفسك تمني كما حال الله دونه، ولم يرك الله له أهلا. فقال مسلم: فمن أهله إذا لم نكن نحن أهله؟ فقال ابن زياد: أمير المؤمنين يزيد. فقال مسلم: الحمد لله على كل حال، رضينا بالله حكما بيننا وبينكم. فقال ابن زياد: قتلني الله إن لم أقتلك قتلة لم يقتلها أحد في الإسلام من الناس. فقال له مسلم: أما إنك أحق من أحدث في الإسلام ما لم يكن، فإنك لا تدع سوء القتلة وقبح المثلة وخبث السريرة ولؤم الغلبة. فأقبل ابن زياد يشتمه ويشتم الحسين وعليا وعقيلا. قال في الملهوف: قال له مسلم: أنت وأبوك أحق بالشتم، فاقض ما أنت قاض يا عدو الله. قال بعض العلماء: وأدار وجهه إلى المدينة وقال: السلام عليك يا ابن رسول الله، هل تعلم ما جرى بابن عمك؟ قال في المنتخب: ثم أمر ابن زياد أن يصعد بمسلم بن عقيل إلى أعلى القصر ويرمى به منكسا على رأسه. فعند ذلك بكى مسلم على فراق الحسين عليه السلام، وقال: جزى الله عنا قومنا شر ما جزى، شرار الموالي بل أعق وأظلموا، هم منعونا حقنا وتظاهروا علينا وراموا أن نذل ونرغما، وغاروا علينا يسفكون دماءنا، فحسبهم الله العظيم المعظم، ونحن بنو المختار لا شيء مثلنا، نبي صديق مكرم ومكرم. قال أبو مخنف من شعره بعدما تقدم: فأقسمت لو تعلم بما صار مذحجا وفرسانها والحر فيه تقدما. فلما فرغ من شعره ناداه عمر بن سعد لعنه الله: يا ويلكم، ألقوه في سبيل المهالة، فندفعه من أعلى القصر على أم رأسه فليقب نحبه. فبلغ ذلك مذحج شعره وذكره لهم، فركبوا عن آخرهم واقتتلوا قتالا شديدا 3 أيام بلياليها، وما كانوا يحسبون هانيا ومسلما في الأسوأ. فغلبت عليهم مذحج فأخذوهما وغسلوهما وكفنوهما وصلوا عليهما ودفنوهما بعد مقتلهما. هذه رواية أبي مخنف. قال في الإرشاد: قال ابن زياد: أين هذا الذي ضرب ابن عقيل رأسه في السيف؟ فدعا بكر بن حمران الأحمري فقال له: اصعد فلتكن أنت الذي تضرب عنقه. فصعد به وهو بكير ويستغفر الله ويصلي على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن زياد: أين هذا الذي ضرب ابن عقيل رأسه في السيف؟ فدعا بكر بن حمران الأحمري فقال له: اصعد فلتكن أنت الذي تضرب عنقه. فصعد به وهو يكبر ويستغفر الله ويصلي على رسول الله ويقول: اللهم احكم بيننا وبين قوم غرونا وكذبونا وخذلونا، وأشرفوا به على موضع الحدادين اليوم. فضربت عنقه وأتبع جسده رأسه. قال في الملهوف: فضرب بكر بن حمران عنقه ونزل مذعورا فقال له ابن زياد وما شانه؟ فقال أيها الأمير رأيت ساعة قتله رجلا أسود شنيع الوجه حذائي عاضا على إصبعه أو قال شفته ففزعت فزعا شديدا لم أفزعه قط. فقال ابن زياد لعلك دهشت. وعن المسعود قال ابن زياد لبكر بن حمران فما كان يقول وأنتم تصعدون به لتقتلوا؟ قال كان يكبر ويسبح ويهلل ويستغفر الله. فلما أدنيناه لنضرب عنقه قال اللهم احكم بيننا وبين قوم غرونا وكذبونا ثم خذلونا وقتلونا. فقلت له الحمد لله الذي أقادني منك. وضربته ضربة لم تعمل فيه. فقال لي أوما يكفيك في خدش مني وفاء بدمك أيها العبد؟ قال ابن زياد وفخر عند المات. قال وضربت الثانية فقتلته. قال في المنتخب ألقي مسلم من أعلى القصر وعجل الله بروحه إلى الجنة. وقال في الإرشاد قال محمد بن الأشعث إلى عبيد الله بن زياد فكلمه بهاني بن عروة المرادي فقال إنك قد عرفت منزلة هاني في مصر وبيته في العشيرة وقد علم قومه أني أنا وصاحبي سكناه إليه فأنشدك لما وهبته لي فإني أكره عداوة المصر لي وأهله. فوعده أن يفعل. ثم بدا له فأمر بهاني في الحال فقال اخرجوه إلى السوق فاضربوا عنقه. فأخرج هاني حتى انتهي به مكان من السوق كان يباع فيه الغنم فهو مكتوف فجعل يقول ومدحجاه ولا مدحج لي اليوم يا مدحجاه أين مدحج. فلما رأى أن أحدا لا ينصره جذب يده فنزعها من الكتاف ثم قال أما من عصا أو سكين أو حجر أو عظم يحاجز به رجل عن نفسه. ووثبوا إليه فشدوه وثاقا. وفي الملهوف فقيل له يا هاني امدد يدك امدد عنقك. قال والله ما أنا بها سخي وما كنت لأعينكم على نفسي. فضربه غلام لعبيد الله يقال له رشيد بالسيف. قال في الإرشاد فلم يصنع السيف شيئا. فقال هاني إلى الله المعاد اللهم إلى رحمتك ورضوانك. ثم ضربه أخرى فقتله. قال في المناقب ثم أمر ابن زياد بصرفهما منكوسين. وقال في المنتخب ثم إنهم أخذوا مسلما وهانيا يسحبهما في الأسواق. فبلغ خبرهما إلى مدحج فركبوا خيولهم وقاتلوا القوم وأخذوهما فغسلوهما ودفنوهما رحمة الله عليهما وعذب الله قاتليهما بالعذاب الشديد يوم الوعيد. وفي الملهوف وفي قتل مسلم وهاني يقول عبد الله بن الزبير الأسدي ويقال إنها للفرزدق. وقال بعضهم إنها لسليمان الحنفي. فإن كنت لا تدرين ما الموت فانظري إلى هانئ في السوق وابن عقيل إلى بطل قد هشم السيف وجهه وآخر يهوي من طمار قتيلي أصابهما فرخ البغي فأصبح أحاديث من يسري بكل سبيل. تري جسدا قد غير الموت لونه ونضح دم قد سال كل مسيل. فتى كان أحيا من فتاة حيية وأقطع من ذي شفرتين صقيلي. أيركب أسماء المهالي جامنا وقد طلبته مذحج بذحولي. تطوف حواليه مراد وكلهم على رغبة من سائل ومسؤولي. فإن أنتم لم تثأروا بأخيكم فكونوا بغايا أرضيت بقليلي. وفي الإرشاد لما قتل مسلم وهاني بن عروة بعث عبيد الله بن زياد برأسيهما مع هاني بن أبي حية الوادعي والزبير بن أروح التميمي إلى يزيد بن معاوية وأمر كاتبه أن يكتب إلى يزيد بما كان من أمر مسلم وهاني. فكتب الكاتب وهو عمرو بن نافع فأطال وكان أول من أطال في الكتب. فلما نظر فيه عبيد الله كرهه وقال ما هذا التطويل وهذه الفضول اكتب أما بعد فالحمد لله الذي أخذ لأمير المؤمنين حقه وكفاه مؤنة عدوه أخبروا أمير المؤمنين أن مسلم بن عقيل لجأ إلى دار هاني بن عروة المرادي، وأني جعلت عليهم العيون ودسست إليهم الرجال وكدتهما حتى استخرجتهما وأمكن الله منهما فقدمتهما وضربت أعناقهما، وقد بعثت إليك برأسيهما مع هاني بن أبي حية والزبير بن أروح التميمي، وهما من أهل السمع والطاعة والنصيحة، فليسألهما أمير المؤمنين عما أحب من أمرهما، فإن عندهما علما وصدقا وورعا وسلام. فكتب إليه يزيد: أما بعد، فإنك لم تعد أن كنت كما أحب، عملت عمل الحازم، وصلت صولة الشجاع الرابط الجأش، وقد أغنيت وكفيت وصدقت ظني بك ورأيي فيك، وقد دعوت رسوليك فسألتهما وناجيتهما ووجدتهما في رأيهما وفضلهما كما ذكرت، فاستوصي بهما خيرا، وإنه قد بلغني أن حسينا قد توجه نحو العراق، فضع المناظر والمسالح، واحترس واحبس على الظنة وابتل على التهامة، واكتب إلي في كل ما يحدث من خبره. وفي المناقب فنصب الرأسين في درب من دمشق. قال في الإرشاد: وكان خروج مسلم بن عقيل بالكوفة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحجة سنة 60، وقتله يوم الأربعاء لتسع خلون منه يوم عرفة. وكان توجه الحسين من مكة إلى العراق في يوم خروج مسلم بن عقيل بالكوفة، وهو يوم التروية. وفي الملهوف كتب الحسين عليه السلام إلى جماعة من أشراف البصرة كتابا مع مولى له اسمه سليمان ويكنى أبا روان، يدعوهم فيه إلى نصرته ولزوم طاعته، منهم يزيد بن مسعود النهشلي والمنذر بن جارود العبدي. فجمع يزيد بن مسعود بني تميم وبني حنظلة